Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس للعام 2023، وتتابعون في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. السلطات تطلق الغاز المسيل للدموع في مواجهة مليونية 14 مارس، وضباط سابقون يدينون اقتحام حركة مسلحة لمقر شرطة بالخرطوم. اللواء فضل الله برم ناصر اجتماع يوم الاثنين ناقش الخلافات العسكرية ولا علاقة له بالعمل السياسي، وعلي عسكوري يقول اتفقنا على عقد اجتماع آخر لمناقشة الأزمة السياسية بمشاركة الجميع. ورشة العدالة الانتقالية في دارفور وكردفان توصي بإنهاء الإفلات من العقاب، وورشة الخرطوم تطالب بتشكيل لجنة تحقيق حول جرائم ما بعد الانقلاب. ومؤتمر خريجي البيجا يوصي بالحكم الذاتي في إطار السودان وتشكيل لجان تحقيق في النيل الأزرق حول توزيع أقراص البلهارسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت مواكب أمس 14 مارس في الخرطوم من مناطق التجمع المختلفة إلى القصر الجمهوري تحت شعار الثورة نقابة ولجنة حي، تضامنا مع تشكيل النقابات وللمطالبة بإنهاء الإفلات. وتحركت المواكب من نقاط التجمع الرئيسية المتمثلة في ميدان جاكسون والإستاد بجانب منطقة باجدار إلى القصر الجمهوري، وأطلقت القوات النظامية الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين وعرقلت وصولهم إلى القصر، كما انطلقت مواكب مماثلة من شارع الشهيد عبد العظيم إلى البرلمان مطالبين بإسقاط الانقلاب ورفضا للتسوية. وأضافت إحدى المتظاهرات في هذا الخصوص:
موكب الليلة ده والله موكب ضاب الشديد، يعني مواكب شهر ثلاثة كلها ضابطة في إن التحرك بتاع ضابط، التحرك بتاع بيكون بتكتيك ضابط، يعني بخيارات غير وبشوارع غير وكذا، حاجة ما بتخدم لنا مطالبنا كلها حق أخواننا الماتوا حق أخواننا الفسيين، دم أي تسوية نحن ضدها في الكلام ده.
قال اللواء فضل الله برم ناصر رئيس حزب الأمة القومي إن الاجتماع الذي انعقد يوم الاثنين مع جهات رافضة للاتفاق الإطاري ركز على معالجة الخلافات بين الجيش والدعم السريع ولا علاقة له بالعمل السياسي. وقال برم ناصر في مقابلة مع راديو دبنجا إن المشاركين في الاجتماع أكدوا على ضرورة رأب الصدع بين الطرفين وتجاوز الخلاف من أجل مصلحة الوطن، ورهن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد بتماسك أطراف المكون العسكري، وأضاف الخلافات في العمل السياسي مسموح بها لكن لن نسمح بأي خلل أو خلافات وسط العسكريين. وأضاف اللواء فضل الله برم ناصر في هذا الخصوص:
الاجتماع الأمس اللي تم ده ليس لديه أي علاقة بالعمل السياسي، دي عملية وطنية لإصلاح الخلاف اللي دار بين إخوتنا العسكريين، وكل العمل على أنه والله رأب الصعب وتجاوز هذا الخلاف من أجل مصلحة الوطن.
كشف علي عسكوري رئيس تحالف العدالة الاجتماعية وعضو المجلس التنفيذي للكتلة الديمقراطية عن اجتماع مرتقب خلال اليومين القادمين في منزل الإمام الصادق المهدي بتنسيق من مريم الصادق المهدي، ودعوة جميع الأطراف للوصول إلى حل للأزمة السياسية وصولا لتشكيل حكومة انتقالية. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا إن الدعوة للاجتماع المقبل ستشمل الحزب الشيوعي والبعث والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي وبقية الأطراف، وأكد ضرورة تقديم التنازلات للوصول إلى توليفة محددة لإكمال الفترة الانتقالية. وأضاف علي عسكوري في هذا الخصوص:
وقرر إنه يعمل اجتماع تاني مفروض مريم تحدي في بيت الإمام رحمه الله، يحاول يصلوا لتوليفة إنه يخرج البلد من الاحتقان الحاصل له من الأزمة السياسية دي، يعني يصلوا لأي توليفة جديدة. ما تناقشت التفاصيل شديد، لكن المهم التوجه العام إنه يقولون مخرج للقصة دي يعني.
ومن جهة أخرى أكد علي عسكوري رئيس تحالف العدالة الاجتماعية وعضو المجلس التنفيذي للكتلة الديمقراطية أن الاجتماع الذي انعقد يوم الاثنين بين القيادات التنسيقية الوطنية وحزب الأمة القومي كان يهدف لإزالة الاحتقان بين الجيش والدعم السريع، مشير إلى مردود إيجابي لنتائج الاجتماع وسط الطرفين، وقال لراديو دبنجا إن الاحتشاد والاستقطاب بين الطرفين كاد أن يتطور مما استدعى عقد اجتماع استثنائي لبحث سبل إنهاء حالة الاستقطاب، وأضاف في هذا الخصوص:
الاجتماع أصلا كان بخصوص الاحتقان الحاصل بين القوات الأمنية الدعم السريع والجيش وكده. الناس تنادت على أنها تحاول تلقى حل، لأنه كان في حشد، كان الناس يعني زي جد قلقة كده، صارت مرحلة بطالها، فالناس كان قلقة جديد إنه الأوضاع دي قد تفلت حتى لأمامنا القيادات.
أكد محمد عبد الكريم القيادي في الحرية والتغيير ومسؤول الإعلام بالتجمع الاتحادي الاتفاق بين الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري على معايير اختيار رئيس الوزراء، من بينها الالتزام بمبادئ وأهداف ثورة ديسمبر وعدم التعاطي والتعامل مع النظام السابق، وقال لراديو دبنجا إن التجمع الاتحادي يرى أن يتم اختيار رئيس الوزراء من التكنوغرات غير المنخرطين في العمل الحزبي مع الالتزام بصوت الشارع، كما أكد ضرورة تشكيل الحكومة من كفاءات مستغلة بدون محاصصة حزبية على أن تتفرغ الأحزاب لبناء كياناتها والاستعداد للانتخابات، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن في التجمع الاتحادي نعتقد بأنه هذه القوة يمكن أن تختار رئيس الوزراء من غير حزبيين صارخي الانتماء الحزبي، وبالضرورة لا بد من الإذعان إلى صوت الشارع الثائر بأنه على الأحزاب أن تسعى لتقوية أوضاع الداخلية وعقد مؤتمراتها.
قال محمد عبد العزيز الصحفي والمحلل السياسي إن دعوة حزب الأمة للأحزاب بالابتعاد عن المصالح الضيقة تأتي في محاولة لإنهاء حالة الانقسام المركب على مستوى القوى المدنية أو العسكرية، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا إن الانقسام يعيق عملية التوصل إلى تفاهمات لإنجاح عملية التحول الديمقراطي، وأوضح أن هنالك مؤشرات للتوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى الاتفاق النهائي فيما يتعلق بالعملية السياسية التي تجري حاليا والمنقسم حولها، وشدد على أن نجاح الاتفاق يرتبط مباشرة بالاستجابة للمصالح الجوهرية للمواطنين. وأضاف محمد عبد العزيز الصحفي والمحلل السياسي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تأتي دعوة حزب الأمة في محاولة لإنهاء حالة الانقسام المركب في المشهد السياسي السوداني، سواء على مستوى القوى المدنية المدنية أو حتى على مستوى القوى المدنية العسكرية أو العسكرية العسكرية، وهذا الانقسام يعمق أو يصارغ عملية التوصل لتفاهمات لإنجاح عملية التحول الديمقراطي في ظل تقاطعات الأجندة وصراعات المصالح المختلفة بين هذه المجموعات.
اختتمت مساء أول أمس الاثنين بكادوغلي ورشة العدالة الانتقالية بكادوغلي، وخرجت بالعديد من التوصيات أبرزها التمسك بعدم الإفلات من العقاب وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان، وأكدت الورشة على بناء الثقة بين المجتمعات وإعادة الثقة للضحايا وأسرهم وجبر الضرر، إلى جانب إصلاح المؤسسات والأجهزة العدلية والعسكرية. أوسط ورشة العدالة الانتقالية للإقليم الأوسط التي اختتمت أعمالها بالخرطوم أول أمس الاثنين بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في جرائم القتل والانتهاكات التي وقعت بعد انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021، وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة إعادة أو تعديل قرار تشكيل اللجنة القومية للتحقيق في الانتهاكات والجرائم ضد حقوق الإنسان والتي ارتكبت في يونيو للعام 2019 في العاصمة والولايات، وضرورة استعانة اللجنة بدعم فني إقليمي ودولي. وأكدت الورشة على إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وسيادة حكم القانون وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان. أوصت ورشة العدالة الانتقالية في إقليم دارفور بإنشاء محكمة خاصة بجرائم دارفور وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، ودعا المشاركون في الورشة التي اختتمت أعمالها في نيالة أمس الثلاثاء بنزع السلاح وحفظ الأمن وإعادة الأراضي لأصحاب الحقيقيين وإنهاء التغيير الديمغرافي في أراضي النازحين واللاجئين والتعويضات الفردية والجماعية، وأوصت الورشة بإنشاء مفوضية إقليمية للعدالة الانتقالية، وأضافت عواطف إسحاق في تلاوة التوصيات في هذا الخصوص:
إنشاء محكمة خاصة بجرائم دارفور وتسليم مرتكبي جرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية مع توفير الحماية للشهود. 6. إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية وتنفيذ البروتوكولات الخاصة بقضايا النازحين.
أوصى مؤتمر خريجي شعب البية الذي اختتم أعماله أول أمس الاثنين بالحكم الذاتي لإقليم شرق السودان في إطار السودان الموحد. وقال الدكتور عيسى عاول رئيس مؤتمر خريجي شعب البية الذي تم انتخابه خلال المؤتمر الذي استمر لثلاثة أيام في بورسودان في مقابلة مع راديو دبنجا إن المؤتمر أوصى باستخدام لغة البداويت في المراحل الدراسية الأولى في المناطق الريفية. وقال إن المؤتمر أوصى بإنشاء موانئ لوجستية على ساحل البحر الأحمر تحت إشراف هيئة الموانئ البحرية، وعزى مطالبتهم بإشراك أبناء المنطقة في قوات حرس الحدود والقوات البرية لأنهم الأكثر دراية بمنطقتهم. وأضاف في هذا الخصوص:
أبرز التوصيات الحكم الذاتي في إطار السودان الموحد، برضو ناقش قضايا التعليم، يعني مجانية التعليم في مناطق الريف، وأن تكون لغة البداويت هي اللغة اللي بيدرسوها في الشرق في المراحل الدراسية الأولى لحد سنة رابعة ولا لحد سنة ثالثة كده.
أدان مواطنون وضباط سابقون اقتحام منسوبي حركة تمازج القسم الشمالي للشرطة والإفراج عن موقوفين عنوى يوم الأحد. ووصف النقيب معاش الطيب عثمان يوسف في حديث لراديو دبنجا السلوك بالمرفوض والخطير، وامتدح تعامل الشرطة الذي وصفه بالعقلاني، وقال إن أي اشتباك بين الطرفين يمكن أن يؤدي إلى سقوط ضحايا من الجانبين من المدنيين، وأكد ضرورة حل القضية سياسيا وليس قانونيا أو أمنيا. ودعا الطيب للفحص الأمن الدقيق والعاجل لمنسوبي الحركة في إطار الترتيبات الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
حل المشكلة دي أنا بفتكر إنه في الوضع الراهن حل سياسي وليس حل قانوني وليس حل أمني. أول حاجة فحص المجموعة دي، فحص دقيق، فحص أمن دقيق، هذا دي رأيكم من ضمن إجراءات الترتيبات الأمنية، والإجراء ده لابد من إنه يكون إجراء عاجل.
شكل محافظ محافظة الروسيرس بإقليم النيل الأزرق أمس الثلاثاء لجنة تحقيق برئاسة المدير التنفيذي حول توزيع علاج البلهارسية على مدارس المحافظة. من جهة أخرى وجهت إشراغ أحمد خميس حاكم إقليم النيل الأزرق وزارتي الصحة والتعليم الاثنين باتخاذ التدابير الإدارية والفنية الخاصة بتنفيذ الحملة القومية لمكافحة البلهارسية بالإقليم. من جهته كشف وزير الصحة بالإقليم جمال ناصر عن تكوين لجنة لتغصي الحقائق حول موقف التدابير التي تمت في إطار معالجة الآثار الجانبية لتناول العقار. وفي ذات السياق طالبت لجنة مقاومة الدمازين بإنشاء لجنة تحقيق حول ما جرى. توفي شخص وأصيب آخر أول أمس الاثنين في انجراف شاحنة تجارية من مسارة بمنطقة جوجوجو التي تبعد 14 كيلومتر شرق مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. من جهة أخرى نهب مسلحون مرتبات المعلمين في منطقة طرة بريف الفاشر يوم الاثنين تحت تهديد السلاح. وفي ذات السياق تعرضت سيارة تقل تجار تنباك مساء الاثنين في طريقة من الفاشر إلى طرة لعملية نهب مسلح، طالت مبالغ مالية وأجهزة موبايلات. وفي حادث آخر مساء أول أمس الاثنين تعرض محمد أحمد تاجر بسوق المحاصيل بسوق أم دفسو في مدينة الفاشر لحادث نهب مسلح لأربعة مليار جنيه تحت تهديد السلاح. سير نازحو معسكر أبو شوك بولاية شمال دارفور أمس الثلاثاء تظاهرة ونفذوا وقفة احتجاجية أمام بوابة وزارة البنى التحتية بولاية شمال دارفور مطالبين بوقف تخطيط المعسكر إلى قطع سكنية لبعض الأشخاص. وأوضح المحتجون خلال الوقفة إن النازحين ما زالوا في المعسكر ولم تتم إعادتهم إلى مناطقهم حتى الآن أو توفيق أوضاعهم، واستعانت الوزارة بقوات نظامية لتفريق الاحتجاج. الخبر الأخير في النشرة: أوصى مؤتمر المسارات والمراحيل بنيالة على ضرورة مراجعة المسارات والمراحيل وإعادة تخريطها وإزالة التشوهات وتمليك الخرائط للأجهزة التنفيذية والمفوضيات بالولاية. كما أوصى المؤتمر الذي اختتم أعماله أول أمس الاثنين بتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالمسارات والمراحيل والنزل والصواني وعمل مرتكزات أمنية بقوات أمنية في المراحيل لردح المعتدين على المسارات، وطالب المؤتمرون باتخاذ القرارات اللازمة لعدم التعدي على المراحل والصواني والمسارات الرعوية. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
مع المواطن.
خمس دقائق
مع الناس
لعكس القضايا في القرى
والفرقان
والمدن مع المواطن.
00-31-35-62-54-350. نكرر 00-31-35-62-54-350 في راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن، ومعنا خلال اللقاء الناشط والصحفي أحمد رباح حول مشكلة مياه مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان المستمرة، حيث أدلت السلطات بالولاية الاثنين بتصريحات طمأنت خلال المواطن بخصوص موقف المياه مع دخول فصل الصيف وشهر رمضان المعظم. وخلال الحلقة عايزين نتعرف على الموقف ورأي المواطن حول تصريحات الحكومة. أهلا ومرحبا بك السيد أحمد رباح في راديو دبنجا.
الكلام ده ما صحيح تماما يا أستاذ، معار من الصحة تماما، يعني ما زالت مشاكل الموية موجودة في شمال كردفان وموجودة في كل الأحياء بعد أحياء المدينة، يعني ممكن تلقى مشكلة في نصف الحي في نصف المدينة، وممكن تلقى في طرفها في شرقها وجنوبها وغربها، لكن يعني بتشتد الأزمة بتاعتها في غرب المدينة. وأنا واسم من كلامي، أنا بتكلم لك بقول لك الآن يعني في أحياء عندها 3 سنة الموية ما جاتها، يعني خلينا من هذه الونسة الفارغة دي ونسة ما عندها أساس من الصحة وعارية من الصحة. وممكن أن حزاتنا يعني السلطات تصل، هي كان أصلا السلطات دي يعني صادقة في مسعى حقيقية تنزل القواعد وتنزل الأحياء العطشانة دي عشان تشوف إنهم الناس زي العطشانين ولا في موية، يعني ده حديث ما عنده أساس من الصحة. هاي في موية لكن نسبة الموية كم، نسبة الوصول كم، يعني هل كل الأحياء شاربة موية؟ ما كل الأحياء شاربة موية، والكلام ده أصلا ما عنده أي سند حقيقي، إنما هو كلام بتقال في الإعلام وبتقال على الهواء بس، لكن على أرض الواقع ممكن يعني نحن الناس ممكن تمشي تنزل على أرض الواقع وتشوف هل في موية ولا ما في. بالتأكيد ما في موية في غرب المدينة، ده المشكلة ما مشكلة مواسير ولا مشكلة، المشكلة خط ناقل. الحكومة ما قادرة تلتزم بإيفاء إن هي تعمل خط ناقل لأحياء بحوالي 73 أو 75 تقريبا ألف نسمة، دي الناس الآن مضررين من العطش والعطش الجزئي والعطش الدائم والعطش زي ما قال الجماعة الكبير، يعني أنا بوصل لك أنه في زول يعني عنده 3 سنة ما شرب مويه،
دي اللي عندهم مشكلة بتاعت شبكة أصلا ما واصلة مناطقهم.
لا شبكة موجودة يا أستاذي، لكن المويه ما دار تصل للمناطق دي، شبكة موجودة والمسير موجودة للأسف، يعني احنا طيب. نتكلم عن أحياء جديدة ولا قطة إسكانية جديدة عشان تكون المويه ما جاتها، لا نتكلم عن إنه في ناس أصلا عندهم شبكة قبل 20 سنة قبل 30 سنة قبل 40 سنة والمويه ما قاعد تجي، ده المشكلة هنا.
المشكلة شنو طيب، يعني المويه ما بتضخ في الشبكة؟
أيوة طبعا هم عندهم مبرراتهم، بيقولوا طرمباتهم ضعيفة، دي مبرراتهم قاعدين نسمعها من المهندسين بتاعتهم، من مبرراتهم بقول لك يا أخي أن احنا عندنا مشكلة في الكهرباء، إن يا أخي الطرمبة دي ما بتعمل 4-5 ساعات عشان تكفي الضغط الكافي على أساس إنه يخش في المواسير. عندنا مبررات تانية بيقولوا إن يا أخي المناطق دي مناطق عالية، والكلام ده طبعا كله يعني عشان تعرف عار من الصحة، بتجي تلقى أصلا الناس دي قبل 3 سنة كانوا شاربين موية، يعني شفت يعني المتناقضات كيف، أنت تقول لي المنطقة دي منطقة عالية عشان كده هي ما قاعدة تشرب موية، طيب قبل 3 سنة كان في استقرار في الإمداد المائي، يعني المية في الناس بتجي للناس في الأسبوع مرتين وبعدين يشربوا، يعني مستغرين جدا يعني.
نعم.
بخلي المويه دي بعد 3 سنة تدهور، انه يكون ما في تجيب لها مبررات كاذبه في انه يا اخي المويه دي هي الحته عاليه وما عارف المدينه انتشرت، كل ده ما كلام ما سليم ما علمي، يعني حتى ما بمشي لحاجه علميه مهنيه، يعني زول مهندس. وحتى الناس اللي ماسكين المويه للاسف يا الناس اللي ماسكين المويه هم ما مختصين يعني بتجد منهم كثير انه ناس ما مختصين.
يعني في مشكلة فنية.
جربندية. نعم المشكلة فنية الموجة موجودة. الموجة موجودة. ما قادرين ما قادرين يسكن الناس.
في ناس بفتكر انه برضو القطاعات بتاع البرمجة بتاعت الكهرباء المخطط انه اول شغالين به حاليا بالذات مع دخول رمضان انه الحاجة دي ممكن بتكون عندها تأثير برضو كبير.
طيب التأثير ده مفروض يكون مفروض يكون يعني لكل المدينة. لو أصلا في كهرباء قطعت مفروض يتأثر كل المدينة. يعني ما عندنا مشكلة في انه اذا في قطاعات عامة بتجي من الخرطوم بتأثر على الامداد المائي. نحن نجد نلقى احياء يعني 7-8-9 احياء هي المهم مستغرة فيها. يعني إنسان لذلك طيب المطار ما قاعد تقطع أصلا ما قاعد تقطع. لما سألنا في بعض الناس بقول لك يعني مبررات بقول لك ياخذين المويه الراجعة. ما في من الراجعة دي يعني شنو لغاية الآن إحنا ما قادرين نفهم
كيف يعني الراجعة.
ما هو ده السؤال أنا ذاتي قاعد أسأله. يعني إحنا نقول لهم راجعة شنو بقولوا دي المويه الراجعة من الخط. المهم ده يعني دي الإجابات اللي قاعدين يدونا لها للأسف. يعني إجابات ما مقنعة. يعني أنت بكون في 7-8 أحياء مويتهم مستغرة بكون في 130 حي مويه ما مستغرة فيه. ده غير انه في احياء جديده او في احياء عشوائيه انا ما ذكرتها. يعني
نعم يعني هسه لسه في استخدام الكوارو للحصول على المويه.
بالتاكيد استخدام الكوارو والكوارو الغير صحيه للاسف. يعني الكوارو ذاته بتلقاه كارو يعني ممكن يكون ما عنده اي معيار من الصحه. الكارو ممكن يعني يكون وسخان يكون قاعد 2-3 سنين ما اخذ الاشتراطات الصحيه في وزاره الصحه في مراجعه الكارو المويه دي. اول حاجه ممكن يشيلوا فيها المويه دي ما في اي مراقبه. يعني الكارو ذاته ممكن يشيل لو لقى مويه مكسوره تحت يشيلها لك ويديك لها وانت تشربها. يعني ذاته يعني ما باب من باب المشاكل الصحيه في الولايه. يعني الان الناس بقت تشتكي من مشاكل الكلى بقت تشتكي من التهابات البول المزمنه دي كلها احنا ما كانت عندنا. دي كلها قضايا وزاره الصحه هي منظمه تتابع كوارو المويه دي تعمل لهم ترخيص تجيب اليات جديده لانه نقل المويه دي يكون فيها تفاصيل وترتيباتها. بكون اصلا الشغالين في الحاجه دي هم ذاتهم اطفال يعني دون سن ال 18. يعني ما عندهم اي اهليه في انه هو زول يعرف مساله المويه دي وضروريتها وهل هي نظيفه ولا كويسه وهل ممكن تضر الناس وكده. الشغالين فيها دائما العماله فيها هي من الاطفال.
نعم ومتوقع يعني انه ممكن الاسعار بتاعت المويه تزيد يعني مع دخول رمضان لانه مشكله المويه من خلال متابعتنا دائما الأبيض عندها مشكلة بتاعت موية بالذات في شهر رمضان الموية بترتفع يعني الأسعار بترتفع
دون شك دون شك. يعني بعد ذاك بنتشروا فينا ناس تجارة الموية السوداء وبنتشروا فينا تجارة القرب. القرب دي للناس اللي ما عارفين اللي هي مخزانات الموية المتحركة البلاستيكية دي بتنتشر في الأحياء للأسف يكون فيها تجارة رابحة جدا والناس بيكونوا شغالين على الكلام ده يعني بشهية عالية. و الحاجة دي بتنتشر في كل أحياء الأبيض ما عدا الأحياء ذكرت عليك اللي هي المتعلقة بالإمداد المستغل فيها لأنه ما في زول حيجي يشيل منك مويه. لكن بقية الأحياء في مدينة الأبيض كل الأحياء منتشر فيها ثقافة القرب اللي هي بتنقل الكارو عبر الأحياء. والآن نتكلم معك برميل المويه ب1200 جنيه قابل للزيادة لأنه الضغط على الخدمات في يعني في نهار رمضان الغايز بكون الناس يستخدموا الاستخدامات زيادة. دائما الضغط بتاع المويه بيكون بيرتفع في شهر رمضان المعظم. وده غير انه الوضع الاقتصادي الكارثي المؤثرين به وولايه شمال كردفان في الضغط على الخدمات مساله المياه المنعدمه يعني دي كلها كوارث يعني تاثرت على انسان ولايه شمال كردفان مدينه الابيض وعملت على افغاره. يعني الان يعني للاسف الان مواطن شمال كردفان من افقر المواطنين في الاقليم. يعني تجي تلقاه هو مطحون بكميه من المطالبات ومطحون بكميه من الخدمات الغير موجوده. يعني الان مستشفيات مقفوله بتلقى انه بضغط على المراكز الخاصه بتلقى انه ما في مراكز صحيه مقفله بتلقى مويه ما موجوده بتلقى الصحه منتهيه بتلقى التعليم. يعني ولايه الازمات للاسف. يعني ما في أي بوادر بتاعت انه يا اخي في مواطنه حقيقيه الحكومه قاعده تساعد فيها. يعني المفروض اصلا يقفلوا امانه الحكومه ويقفلوا الأجهزة التنفيذية ما قادرة توفر أبسط المقومات للإنسان للعيش الكريم سواء كان خدمات بتاعت مياه نظيفة تعوله أو خدمات صحية على الأقل نقول بسيطة. ما دارين نقول ممتازة ولا جيدة دارين نقول خدمات يعني خدمات صحية بسيطة الآن منعدمة تماما إلا من مراكز صحية بسيطة والأسعار بتاعتها غالية جدا ودي تعمل على إفغار الشعب على الرغم إنه الشعب هو يعني الآن يعني مصل لمرحلة كبيرة جدا من التردي الاقتصادي.
نعم لكن يعني يمكن ولاية شمال كردفان من الولايات المستقرة نسبيا لأنه ما في حروبات فيها بشكل رسمي عدا اللي هو الولايات المتاخمة لها زي جنوب كردفان وغرب كردفان المناطق الثانية. زي ما انت ذكرت انه في تراجع في على المستوى بتاعت المعيشة بتاعت الناس، في انتشار للفقر. الحاجة دي عندها علاقة بالتغير المناخي مثلا، لانه القطاع الزراعي بقى ما منتج، ولا في زيادة للسكان نزوح من الولايات اللي فيه حروب، ولا الحاجة دي بتعزل شنو؟
طبعا اول حاجة مدينة طلبات هي مدينة محورية بتجاور ولايات دارفور الخمسة، وحروب والنزاعات اللي حصلت فيها بتجاور غرب وجنوب كردفان، دي مناطق بتاعت نزاعات دائما، هي منطقة خطبة منطقة الحروبات. يعني احنا الان يعني مشاكل بتاعت غرب وجنوب كردفان هي محطمة في ولاية شمال كردفان، وده اثر بصورة كبيرة جدا على الخدمات، تأثير على الخدمات ده يعني عثر على الصحة، عثر على التعليم. وفي الآن يعني أنا في شمال الولاية يمكن في أكثر من 20,000 نازح ديل هجروا بسبب الظروف الجفاف والتصحر في شمال الولاية في منطقة دار الريح، وعندنا الآن نازحين في ولاية شمال كردفان اللي هجرتهم ظروف الحرب والأوضاع المأساوية في ولايتي جنوب وغرب كردفان، وده بالتأكيد يعني بأثر على الخدمات الموجودة في ولاية شمال كردفان، سواء كان خدمات صحية أو خدمات اجتماعية أو مسألة بتاعت حتى توفير الأمن. يعني حتى الولايات ولاية النزاع دي يعني صدرت ظواهر موجودة في الحرب، يعني كانت في الحرب اللي هي ظواهر العنف وظواهر الخطف وظواهر الغسل، ودي كلها هي كانت يعني ما كانت موجودة في شمال كردفان. الآن ولاية شمال كردفان أثرت بها بالضبط كده في المنطقة الجنوبية لمدينة الأبيض، الآن بقت غير آمنة، يعني ذاتها أثرت بتأثير مباشر على إنه السكان في مدينة الأبيض، أثر على إنه الناس حتى ما تحبذوا السكن في جنوب الأبيض.
ضيوف الكرام، ده كان حديث الناشط والصحفي أحمد رباح حول أزمة مياه مدينة الأبيض المستمرة عقب تصريحات الحكومة يوم الاثنين التي حملت تطمينات للمواطن حول الموقف. وشكرا لكم وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.